بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه. وفي الدرس الثاني قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة البخاري، وأبو الحسين محمد بن مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما في صحيحيهما اللذين هم أصح الكتب المصنفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه وأقامه مقام الخطبة تبيينا منه أهمية النية في التأليف وفي التعليم، ثم ذكره في سبع مواطن من صحيحه قطعه. وكما تعلمون أن البخاري رحمه الله طبيعته في صحيحه أنه يقطع الحديث على ويضعه تحت أبواب على حسب ما يطابق من التراجم التي وضع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فحديث الأعمال بالنيات وضعه البخاري في سبعة مواطن من صحيحه، وبدأ به المؤلف رحمه الله، هو حديث متفق على صحته. والأحاديث الصحيحة مراتبها سبعة، من يذكرنا بها؟ الامتحان من الثلاثاء، قول لي يرجع لعله يشفع لك امتحان اللغة العربية. أعلى الأحاديث درجة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرد بإخراجه من البخاري، من فرد بإخراجه مسلم، ما كان على شرطهما ولم يخرجا، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صححه غيرهم من العلم. يبقى هذه كم مرتبة؟ سبع مراتب. هذا الحديث في أي مرتبة منها؟ في أعلى المراتب، متفق عليه، رواه الشيخان، أخرجاه. كل هذه ألفاظ تعبر عن أعلى الأحاديث درجة. رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، أخرجاه يعني البخاري ومسلم، متفق عليه يعني البخاري ومسلم. وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، فكان يتكلم بكلمات يسيرة ولكن لها معان غزيرة وكثيرة. والعلماء قالوا كما ذكر ابن عبد البر والنووي وابن رجب والصنعاني وغيرهم، أن عمدة الدين التي يدور عليها الإسلام أربعة أحاديث: هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وأيضا حديث النعمان بن ثابت في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وأيضا حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه والطبراني في الكبير وغيره: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وأيضا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه وقال في ذلك الناظم وهو المعافر الأندلسي رحمه الله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلمات خير من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فهذه أربعة أحاديث. قال الإمام عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، يدخل في 70 بابا في الفقه. الله أكبر. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل عظيم تحقره النية، ورب عمل حقير يعني في أعين الناس تعظمه النية. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله، أبو علي إمام التابعين في زمانه وشيخ عبد الله بن المبارك إمام الزهد في زمانه، قال الفضيل رحمه الله على قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا له: ما أحسن العمل؟ قال على قوله سبحانه وتعالى: نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: أحسنه وأصوبه، فأحسنه ما كان على السنة، فلا بد في العمل أن يكون فيه الإخلاص واتباع السنة، والإخلاص نصف النصف، وكل العمل النصف. وهذا يدل على أهمية النية في الأعمال. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها، كقول الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. فهي من أدوات الحصر. والمراد أن اعتبار الأعمال في القبول والرد يرجع إلى النية، فالعبرة بنية العامل وقصده وجه الله سبحانه وتعالى. هذا مما يدل على أهمية النية في الأعمال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بعض العلماء: هذه مؤكدة للجملة قبلها: إنما الأعمال بالنيات. وقال بعضهم: إنها مؤسسة وليست مؤكدة، وهذا أرجح، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس، وعليه فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أن اعتبار العمل بنية العامل صحة وفسادا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن جهة الثواب، أي أنه لا يثاب عند الله تعالى إلا إذا كانت نيته خالصة لله سبحانه. فإذا أدى العمل لغير الله فإنه لا يثاب عليه. قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهم عملوا ولكن كان غير خالصا فلا فبطل عند الله عز وجل. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان رضي الله عنه في مسجد في الكوفة يحدث الناس، وثم انصرف الناس وأبو هريرة خارج من المسجد، أمسك به رجل وقال: أستحلفك بالله أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم نشغ نشغة وأغمي عليه ثم أفاق. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم نشغ نشغة وأغمي عليه، وذلك ثلاث مرار. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة ثلاثة، في ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله، ورجل أنفق في وجوه البر، ورجل علم الناس القرآن والعلم. فيبعثهم الله جل وعلا فيقول الأول: ماذا عملت؟ يقول: يا رب قرأت، يقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال إنه شجاع، وفي رواية: جريء، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. قاتل حتى قتل، ومع ذلك أول من تسعر به النار. والثاني: ماذا عملت؟ يقول: يا رب أنفقت في سبيلك في وجوه البر، يعني الخير. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال إنه جواد، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره ويلقى في نار جهنم أو قال على وجهه. والثالث: ماذا عملت؟ يقول: يا رب قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم، وقد قيل. ثم يؤمر على فيسحب على منخره أو قال على وجهه فيلقى في نار جهنم. فلما بلغ ذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: صدق الله ورسوله. فهذا الحديث حديث عظيم يدل على أهمية النية. رجل جالس يحفظ الناس القرآن ليل نهار، ويعلمهم كتاب الله، ويعلمهم العلم الشرعي، ويكون أول من تسعر به النار يوم القيامة، كما قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على أهمية النية في الأعمال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، كما ذكر ابن العربي وابن قدامة وابن تيمية وابن حجر والشوكاني وغيرهم. الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهي من أفضل الأعمال. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فجعل الله الهجرة بين الإيمان والجهاد في سبيل الله، لأن الهجرة تحتاج إلى إيمان قوي، وتحتاج إلى جهاد للنفس. أنت الآن كنت في فرنسا، العلاج بدون نقود، ومواصلات بدون نقود، وعيش عيشة جيدة. أتيت هنا، السكن وراك، تدفع كل شهر السكن والكهرباء والمياه والذباب وتعيش عيشة فيها تعب، لكنك في بلد إسلامي. هذا هو الفارق. ذلك قال الله: جعل الله الهجرة بين الإيمان والجهاد، لأن تحتاج إلى قوة إيمان. وبعض الإخوة يعتقد أن الهجرة واجبة ولا يزال يجلس في بلاد الكفار لأن إيمانه ضعيف. أو لأنه لا يقدر على الجهاد في سبيل الله. ولذلك كلما جاءت نفسك تسول لك الانتقال من بلاد المسلمين، أي بلد، مصر، المغرب، تونس، السعودية، اليمن، أي بلد بلاد المسلمين، إذا تاقت نفسك لديار الكفار قل يا نفسي، يا نفسي لقد ذكرت الهجرة بين الإيمان والجهاد في سبيل الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. والله جل وعلا قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. المهم أنك تهاجر إلى الله ورسوله، تتعلم الدين، تهاجر إلى الله ورسوله، وليس قد يأتي الإنسان من هنا من أجل الدين، ولكن سرعان ما ينقلب الأمر فتصبح دنيا، ينشغل بالتجارة وينشغل بالزراعة وينشغل بالصناعة وينشغل بكذا عن دينه، وفي الأصل كان قد جاء للدين. لا، أنت لا مانع، لابد أن تكفي أبنائك ولا تتركهم على يتكففون الناس، هذا لا يجوز، ولكن لا تنشغل، لا سيما إن كنت لا تستطيع أن تعيش إلا فترة محدودة وأنت من بلاد المسلمين كإخواننا من كازاخستان مثلا أو من ليبيا أو غيره، تجلس جلسة المتأهب الحاذق الذي لا يريد أن يضيع لحظة في هذه المدة القصيرة التي سيجلسها. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث معاوية وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني معنى ذلك أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى تقوم الساعة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولكن في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن عباس وأيضا من حديث عائشة وابن مسعود وابن عمر وابي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله كلهم رووا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فما المراد بذلك؟ لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، وهنا لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع ولا لا تنقطع، لا تنقطع، لأن لا هنا لا النافية وليست النهي، لا تنقطع الهجرة. وفي الحديث الآخر: لا هجرة بعد الفتح. قول يا شيخ. نعم نعم. وهذا يدل على أن مكة ستبقى ديار إسلام، لن تعود إلى الكفر أبدا. ومع ذلك بعض الجهلاء كأبي قتادة الفلسطيني وغيره من التكفيريين يقول إن مكة ديار كفر، حتى مكة ديار كفر. إذن أين نذهب؟ إذا كان بيت الله الحرام ديار كفر، أين نذهب؟ نصعد إلى السماء؟ نرقى إلى السماء؟ هذا جهل عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ونقل ابن حجر رحمه الله فتح الباري الإجماع على أن مكة ستبقى ديار إسلام. وما هي ديار الإسلام؟ ديار الإسلام هي التي تظهر فيها شعائر الدين الظاهرة، تستطيع أن تظهر فيها شعائر الدين الظاهرة كالأذان والأضحية في عيد الأضحى والحجاب وغيرها من شعائر الدين الظاهرة، هذه هي ديار الإسلام. والله جل وعلا طمأن العباد على أرزاقهم، فقال سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. والهجرة أقسام: هجرة واجبة وهي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، هذه الهجرة واجبة وتاركها مع القدرة مرتكب لكبيرة، الذي يستطيع أن يهاجر من بلاد الكفار إلى إحدى بلاد المسلمين ولم يهاجر مرتكب لكبيرة. قال الله جل وعلا: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الله: فأولئك مأواهم جهنم. كيف تعيش في بلد الكفر يرتفع فيه كل يوم، وشعار الكفر يرتفع فيه كل يوم، والزنا في الطرقات والخمر في الطرقات، كيف تجد قلبك مع كل هذه المنكرات؟ كيف تعيش؟ لو أنكرت يوما ستترك الإنكار سنين. ممكن في الأول تنكر اتق الله، هتقول في فرنسا اتق الله اترك الخمر، كله بيشرب خمر، هتقول لي مين ولا مين؟ لو قلت للرجل لا تستطيع أن تقول للمرأة، مش المرأة أيضا تشرب خمر؟ هي عندك؟ أيوة طبعا. فكيف تعيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس وراء ذلك من إيمان مثقال حبة. حتى أن بعض الإخوة بلغني عنهم الآن مع الأسف، ربما يصل الأمر أن قلبه لا يتحرك، ربما أنه يشعر أحيانا الأمر عادي، ربما في الأول قلبه يتألم، لكن بعد ذلك مع كثرة المنكرات ربما وأنه خلاص يعني بقى شيء، كأنه شيء كل يوم يرى هذا، أصبح شيء كأنه شيء عادي لا إشكال فيه. ولذلك حينما يذهب الإخوة مثلا إجازة من هنا إلى بلده يشعر بأن قلبه يتألم، لأنه كان في إيمان قوي وذهب إلى ضعف في الإيمان في هذه البلاد، ليس كذلك؟ ها؟ أظن أنت أحدث واحد جاي من فرنسا طارق. فإذا أحسست أن قلبك يعني حزين وفيه ألم في ديار الكفار فهذه علامة على صحة القلب وسلامته. أما إذا شعرت أن هنا زي هناك كله مثل بعضه فكبر على قلبك أربعا لوفاته. والقسم الثاني من الهجرة وهي هجرة مستحبة، وهي الهجرة في طلب العلم. وأول من سن ذلك أنبياء الله لما هاجر موسى إلى الخضر عليهما السلام. ومن الصحابة أول من سنها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، لما سافر من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أنيس في الشام طلبا لحديث واحد، اشترى بعيرا ورحلة، يعني وضع عليه رحلة وذهب شهرا إلى عبد الله بن أنيس من أجل ماذا؟ حديث واحد، مع أن جابرا من المكثرين في الرواية، ولكن أراد ماذا؟ أراد علو السند، يأخذ الحديث من في من سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، علو في الهمة، همة عالية جدا، شهر من أجل حديث واحد رضي الله عنه وأرضاه. والهجرة الثالثة هي الهجرة من أجل المعاش والرزق، وهذه الهجرة جائزة، يجوز أن يهاجر من أجل الرزق من بلد مسلم إلى بلد مسلم سعيا وراء الرزق، هذه جائزة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أو امرأة ينكحها، يعني كمن هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تعلق قلبه بها وهي لا تريده، إذا جاء إلى بلادها فهي في بلاد الإسلام ومتعلق بها وقالت له: أنا لا أتزوجك في بلاد الكفر، فهاجر إلى بلاد الإسلام لأجل أن يتزوج هذه المرأة، فهل هذا له ثواب في الهجرة؟ ها؟ لا، ليس له ثواب في الهجرة، هو هاجر وظاهره الهجرة في سبيل الله، لكنه هاجر من أجل أن يتزوج هذه المرأة، فلا أجر له في هجرته، لأنه نيته لم تكن لله سبحانه وتعالى. مما يتعلق بهذا الحديث من المباحث الجهر بالنية، هل الجهر بالنية مشروع؟ كان تقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، وما تخريج قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لبيك حجا، أو الله في الأضحية اللهم إن هذا عن فلان وأهل بيته، وفي الهدي اللهم إن هذا عن فلان ابن فلان. إذا أراد الإنسان أن يذبح الأضحية يقول اللهم إن هذا عن مثلا عبد الملك وأهل بيته في الأضحية، أليس هذا جهرا بالنية؟ ها؟ وفي الحج يقول ماذا؟ اللهم لبيك حجا عن أبي، إذا كان قد حج عن نفسه، كما قال رجل لبيك عن شبرمة كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أليس هذا جهرا بالنية أم أنه جهر بالنسك؟ هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هو جهر بمن تواه في قلبه من النسك، لأن الجهر بالنية بدعة ومخالف لمعنى النية وقصدها. فالنية معناها ماذا في اللغة؟ الإرادة والقصد. فلماذا تنطق بلسانك؟ الله أعلم بما في نيتك، لا داعي أن تقول. في بعض البلدان لابد أن يقول، خصوصا هذا عند متعصبة الأحناف، أظن قد يكون عندكم في كازاخستان أيضا، لابد أن يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات لله تعالى، كذلك مثل هذا، بل هو هذا. كان عندنا هنا إلى فترة قريبة قبل أن يظهر المنهج السلفي هذا، نويت أن أصلي 4 ركعات لله تعالى خلف هذا الإمام، الله أكبر.
لسه في
بلدكم؟ ما فيش طلبة علم عندكم. كلما ظهر العلم ماتت البدعة، وكلما قل العلم ظهرت البدعة. هذا مقياس، إذا دخلت بلد رأيت البدعة منتشرة فاعلم أن العلم فيها ضعيف. أما إذا أزيلت البدع وقام مقامها السنة، مقامها السنة، فاعلم أن في هذا المكان العلم والخير. ولذلك إما أن تغير هذه البدع وإما أن تنصرف عنها، لأنك بعد فترة كل صلاة تسمع كل اللي في الصف واقف نويت أن أصلي 4 ركعات لله تعالى، أنت الوحيد اللي واقف بس يا نورلان مثلا، لأن أنت رايح مسافر، الله يعينك. كل اللي في المسجد نويت أن أصلي، ممكن في الأول تغضب، بعد ذلك يصبح شيء إيه؟ خلاص تعبت، جلست 2 3 سنة 2 10 سنين، خلاص تعبت. ممكن تنكر في الأول، بعد ذلك لا تنكر، بل ربما لا تنكر بقلبك أصلا. وهذا يدل على يعني أهمية مسجد السنة. لذلك أدعو الله أيها الإخوة أن يحفظ علينا هذا المسجد. يعني بالأمس صلينا العشاء، الرجل واحنا بنصلي طف المراوح، كنا في حر شديد. المسجد الآن مفتوح لك ليل نهار، من الفجر إلى ما بعد العشاء بساعة ولا نصف ساعة، ساعة. نعم، صل، اذكر الله، لا تغتب، لا تنم، لا تكثر الكلام وتثرثر بلا فائدة. حتى لو فرغت مع نفسك تأمل، تأمل في دينك، تأمل في السماء، تأمل في الأرض، تأمل في الزرع، تأمل في النبات، تفكر في آيات الله وتدبر آيات الله الكونية والقدرية. والله من أعظم النعم في هذا الزمان المسجد على السنة، نعمة عظيمة. نسأل الله جل وعلا بهذا العلم الذي نعلمه للناس وبأسمائه الحسنى أن يحفظ علينا هذا المسجد، لأن حولنا الله المستعان ربما يحوم الناس. فادعوا الله يا إخوة، ادعوا الله أن يحفظ علينا ذلك، هذه نعمة عظيمة، لو سلبت منا ستشعرون بذلك. ادعوا الله أن يحفظ هذا المسجد ومساجد المسلمين، وأن يجعلها عامرة بالسنة، تشعر بالطمأنينة والسكينة والوقار في المسجد المقام على السنة، نعمة عظيمة جدا. لكن ربما تدخل المسجد تسمع بقى البدع، ربما تسمع المنابر القسم بغير الله. نسأل الله السلامة والعافية. فادعوا الله، اجتهدوا في الدعاء أن يحفظ الله سبحانه وتعالى علينا هذه النعمة، وأن يرزقنا شكر نعمه علينا سبحانه وتعالى. نعم. يبقى إذن هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، أن هذا الحديث حديث عظيم والكلام حوله طويل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل الحديث الذي ذكرتم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة صحيح؟ ومن أخرجه صحه؟ لعله لم يسمع الأخ جيدا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. حديث لا تنقطع الهجرة حتى نعم هذا صحيح في سنن أبي داود هذا الحديث. نعم
تحقيق الشيخ الألباني صحيح.
صححه الشيخ الألباني أين؟
في سنن أبي داود صحيح.
في صحيح سنن أبي داود. نعم. أليس في أحاديث الهجرة دلالة على وجوبها مطلقا ولو تمكن من إظهار شعائر الدين؟ وهل يوجد من قال بهذا؟ نعم، قال علماؤنا بهذا أنها تجب على من لم يستطع إظهار شعائر الدين، أما إذا استطاع أن يظهرها فالأفضل أن يهاجر، لكن قد يكون في وجوده دعوة ونفع للناس ينفع الله سبحانه وتعالى به فلا تكون واجبة عليه، لكن على كل حال الهجرة أفضل من بقاء. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شيخنا، أحسن الله عليكم وثبتنا الله إياكم على دينه، وعليكم السلام. آمين. اليوم أصبح المسلم مقيدا بالقوانين والحدود والأوراق الشخصية، فهل يهاجر المسلم فرارا بدينه مع أنه لا سبيل له، لا مش عارف إيه، للإقامة في بلد الإسلام إقامة دائمة، أو لا يوجد له حتى الإقامة المؤقتة، فماذا يفعل وما حكم ذلك؟ جزاكم الله. هذا على الشبكة سعيد. يجتهد أن يهاجر، وما استطاع إلى ذلك سبيل، إذا لم يستطع نرجو أن يكون له عذر، لكن لا يكون العذر هو تعلقه بالدنيا، إنه عايش في بلد عيشة جيدة وسيأتي عند المسلمين يأكل أوراق الشجر. لا، كل أوراق الشجر، لن تموت، لن تموت إذا أكلت أوراق الشجر إن شاء الله، لكن إذا جلست في الكفار سيموت قلبك، سيموت قلبك وهو أشرف ما في البدن. والحمد لله الرزق عند الله جل وعلا مضمون، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. وبعض الإخوة هنا صار غنيا أكثر مما كان في بلده وبدون تعب ومع جهد يسير. يقول: شيخانا نفع الله بكم وزادكم علما وثباتا على الحق، وأشهد الله أني أحبك في الله آمين، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. يقول: ما معنى تسعر به النار؟ يعني توقد عليه النار. أول من توقد عليه النار ومن أسماء النار السعير والعياذ بالله، هؤلاء الثلاث. كيف يعذب العالم قبل المشرك وهو أعظم الذنوب؟ لأنه استعمل العلم في أسوأ الأشياء، فباع دينه بدنياه، باع الذي هو أعلى بالذي هو أدنى والعياذ بالله. ونسأل الله أن يريك الحق ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل باطل ويرزقك اجتنابه، آمين وإياك. هذا الحديث الذي ذكرتم سبق هذا. نعم. يقول: أحسن الله عليكم وثبتكم، هل يصح آمين وإياك، هل يصح أن نقول التلفظ بالنية في العبادات بدعة إلا فيما جاء فيه النص مثل لبيك اللهم حجا؟ هل يصح أن نقول هكذا؟ لا، هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هو جهر بالنسك، والنية لا يجهر بها مطلقا، خلافا لما زعمه الشافعية من جواز الجهر بالنية. لا، لا يجهر بالنية مطلقا، الله أعلم بالنوايا سبحانه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ووفقه. وفي الدرس الثاني قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة البخاري، وأبو الحسين محمد بن مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما في صحيحيهما اللذين هم أصح الكتب المصنفة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه وأقامه مقام الخطبة تبيينا منه أهمية النية في التأليف وفي التعليم، ثم ذكره في سبع مواطن في سبعة مواطن من صحيحه قطعه. وكما تعلمون أن البخاري رحمه الله طبيعته في صحيحه أنه يقطع الحديث على ويضعه تحت أبواب على حسب ما يطابق من التراجم التي وضع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فحديث الأعمال بالنيات وضعه البخاري في سبعة مواطن من صحيحه، وبدأ به المؤلف رحمه الله، هو حديث متفق على صحته. والأحاديث الصحيحة مراتبها سبعة، من يذكرنا بها؟ الامتحان من الثلاثاء، قول يا يرجع لعله يشفع لك امتحان اللغة العربية. أعلى الأحاديث درجة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، من فرد بإخراجه من البخاري، من فرد بإخراجه مسلم، ما كان على شرطهما ولم يخرجا، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صححه غيرهم من الأئمة. يبقى هذه كم مرتبة؟ سبع مراتب. هذا الحديث في أي مرتبة منها؟ في أعلى المراتب، متفق عليه، رواه الشيخان، أخرجاه، كل هذه ألفاظ تعبر عن أعلى الأحاديث درجة. رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، أخرجاه يعني البخاري ومسلم، متفق عليه يعني البخاري ومسلم. وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، فكان يتكلم بكلمات يسيرة ولكن لها معان غزيرة وكثيرة. والعلماء قالوا كما ذكر ابن عبد البر والنووي وابن رجب والصنعاني وغيرهم أن عمدة الدين التي يدور عليها الإسلام أربعة أحاديث: هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وأيضا حديث النعمان بن ثابت في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وأيضا حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه والطبراني في الكبير وغيره: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وأيضا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه. وقال في ذلك الناظم: وهو المعافر الأندلسي رحمه الله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلمات خير من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فهذه أربعة أحاديث. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، يدخل في 70 بابا في الفقه. الله أكبر. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل عظيم تحقره النية، ورب عمل حقير يعني في أعين الناس تعظمه النية. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله، أبو علي إمام التابعين في زمانه وشيخ عبد الله بن المبارك إمام الزهد في زمانه، قال الفضيل رحمه الله على قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا له: ما أحسن العمل؟ قال على قوله سبحانه وتعالى: نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: أحسنه وأصوبه، فأحسنه ما كان على السنة، فلا بد في العمل أن يكون فيه الإخلاص واتباع السنة، والإخلاص نصف النصف، وكل العمل النصف. وهذا يدل على أهمية النية في الأعمال. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها، كقول الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فهي من أدوات الحصر. والمراد أن اعتبار الأعمال في القبول والرد يرجع إلى النية، فالعبرة بنية العامل وقصده وجه الله سبحانه وتعالى. هذا مما يدل على أهمية النية في الأعمال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال بعض العلماء: هذه مؤكدة للجملة قبلها: إنما الأعمال بالنيات. وقال بعضهم: إنها مؤسسة وليست مؤكدة، وهذا أرجح، لأن الأصل في الكلام هو التأسيس، وعليه فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أن اعتبار العمل بنية العامل صحة وفسادة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن جهة الثواب، أي أنه لا يثاب عند الله تعالى إلا إذا كانت نيته خالصة لله سبحانه. فإذا أدى العمل لغير الله فإنه لا يثاب عليه. قال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهم عملوا ولكن كان غير خالصا فبطل عند الله عز وجل. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان رضي الله عنه في مسجد في الكوفة يحدث الناس، وثم انصرف الناس وأبو هريرة خارج من المسجد، أمسك به رجل وقال: أستحلفك بالله أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم نشغ نشغة وأغمي عليه ثم أفاق. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم نشغ نشغة وأغمي عليه، وذلك ثلاث مرار. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة ثلاثة، في ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله، ورجل أنفق في وجوه البر، ورجل علم الناس القرآن والعلم. فيبعثهم الله جل وعلا فيقول الأول: ماذا عملت؟ يقول: يا رب قرأت، يقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال إنه شجاع، وفي رواية: جريء، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره، أو قال على وجهه، فيلقى في نار جهنم. قاتل حتى قتل، ومع ذلك أول من تسعر به النار. والثاني: ماذا عملت؟ يقول: يا رب أنفقت في سبيلك في وجوه البر، يعني الخير. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال إنه جواد، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على منخره ويلقى في نار جهنم، أو قال على وجهه. والثالث: ماذا عملت؟ يقول: يا رب قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وعلمته الناس ليقال عالم، وقد قيل. ثم يؤمر على فيسحب على منخره، أو قال على وجهه، فيلقى في نار جهنم. فلما بلغ ذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: صدق الله ورسوله. فهذا الحديث حديث عظيم يدل على أهمية النية. رجل جالس يحفظ الناس القرآن ليل نهار، ويعلمهم كتاب الله، ويعلمهم العلم الشرعي، ويكون أول من تسعر به النار يوم القيامة، كما قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على أهمية النية في الأعمال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، كما ذكر ابن العربي وابن قدامة وابن تيمية وابن حجر والشوكاني وغيرهم. الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهي من أفضل الأعمال. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، فجعل الله الهجرة بين الإيمان والجهاد في سبيل الله، لأن الهجرة تحتاج إلى إيمان قوي، وتحتاج إلى جهاد للنفس. أنت الآن كنت في فرنسا، العلاج بدون نقود، ومواصلات بدون نقود، وعيش عيشة جيدة. أتيت هنا، السكن وراك، تدفع كل شهر السكن والكهرباء والمياه والذباب، وتعيش عيشة فيها تعب، لكنك في بلد إسلامي. هذا هو الفارق. لذلك قال الله: جعل الله الهجرة بين الإيمان والجهاد، لأنها تحتاج إلى قوة إيمان. وبعض الإخوة يعتقد أن الهجرة واجبة، ولا يزال يجلس في بلاد الكفار لأن إيمانه ضعيف، أو لأنه لا يقدر على الجهاد في سبيل الله. ولذلك كلما جاءت نفسك تسول لك الانتقال من بلاد المسلمين أي بلد، مصر، المغرب، تونس، السعودية، اليمن، أي بلد من بلاد المسلمين، إذا تاقت نفسك لديار الكفار قل يا نفس يا نفس لقد ذكرت الهجرة بين الإيمان والجهاد في سبيل الله، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا. والله جل وعلا قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. المهم أنك تهاجر إلى الله ورسوله، تتعلم الدين، تهاجر إلى الله ورسوله، وليس قد يأتي الإنسان من هنا من أجل الدين ولكن سرعان ما ينقلب الأمر فتصبح دنيا، ينشغل بالتجارة وينشغل بالزراعة وينشغل بالصناعة وينشغل بكذا عن دينه، وفي الأصل كان قد جاء للدين. لا، أنت لا مانع، لابد أن تكفي أبنائك ولا تتركهم على يتكففون الناس، هذا لا يجوز، ولكن لا تنشغل، لا سيما إن كنت لا تستطيع أن تعيش إلا فترة محدودة وأنت من بلاد المسلمين كإخواننا من كازاخستان مثلا أو من ليبيا أو غيرها، تجلس جلسة المتأهب الحاذق الذي لا يريد أن يضيع لحظة في هذه المدة القصيرة التي سيجلسها. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث معاوية وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني معنى ذلك أن الهجرة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى تقوم الساعة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولكن في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن عباس وأيضا من حديث عائشة وابن مسعود وابن عمر وابي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله كلهم رووا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فما المراد بذلك؟ لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة، وهنا لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع ولا لا تنقطع، لا تنقطع لأن لا هنا لا النافية وليست النهي، لا تنقطع الهجرة. وفي الحديث الآخر لا هجرة بعد الفتح. ها قول يا شيخ نعم نعم. وهذا يدل على أن مكة ستبقى ديار إسلام، لن تعود إلى الكفر أبدا. ومع ذلك بعض الجهلاء كأبي قتادة الفلسطيني وغيره من التكفيريين يقول إن مكة ديار كفر، حتى مكة ديار كفر، إذن أين نذهب؟ إذا كان بيت الله الحرام ديار كفر أين نذهب؟ نصعد إلى السماء، نرقى إلى السماء؟ هذا جهل عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ونقل ابن حجر رحمه الله فتح الباري الإجماع على أن مكة ستبقى ديار إسلام. وما هي ديار الإسلام؟ ديار الإسلام هي التي تظهر فيها شعائر الدين الظاهرة، تستطيع أن تظهر فيها شعائر الدين الظاهرة كالأذان والأضحية في عيد الأضحى والحجاب وغيرها من شعائر الدين الظاهرة، هذه هي ديار الإسلام. والله جل وعلا طمأن العباد على أرزاقهم فقال سبحانه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. والهجرة أقسام: هجرة واجبة، وهي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، هذه الهجرة واجبة، وتاركها مع القدرة مرتكب لكبيرة. الذي يستطيع أن يهاجر من بلاد الكفار إلى إحدى بلاد المسلمين ولم يهاجر مرتكب لكبيرة. قال الله جل وعلا: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. قال الله: فأولئك مأواهم جهنم. كيف تعيش في بلد الكفر يرتفع فيه كل يوم، وشعار الكفر يرتفع فيه كل يوم، والزنا في الطرقات، والخمر في الطرقات، كيف تجد قلبك مع كل هذه المنكرات؟ كيف تعيش؟ لو أنكرت يوما ستترك الإنكار سنين. ممكن في الأول تنكر اتق الله، هتقول في فرنسا اتق الله اترك الخمر، كله مش خمر، هتقول لمين ولا مين؟ لو قلت للرجل لن تستطيع أن تقول للمرأة، مش المرأة أيضا تشرب خمر؟ هي عندك؟ أيوة طبعا. فكيف تعيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس وراء ذلك من إيمان مثقال حبة. حتى أن بعض الإخوة بلغني عنهم الآن مع الأسف، ربما يصل الأمر أن قلبه لا يتحرك، ربما أنه يشعر أحيانا الأمر عادي، ربما في الأول قلبه يتألم، لكن بعد ذلك مع كثرة المنكرات ربما وأنه خلاص، يعني بقى شيء كأنه شيء كل يوم يرى هذا، أصبح شيء كأنه شيء عادي لا إشكال فيه. ولذلك حينما يذهب الإخوة مثلا إجازة من هنا إلى بلده يشعر بأن قلبه يتألم، لأنه كان في إيمان قوي وذهب إلى ضعف في الإيمان في هذه البلاد. ليس كذلك؟ ها؟ أظن أنت أحدث واحد جاي من فرنسا طارق. فإذا أحسست أن قلبك يعني حزين وفيه ألم في ديار الكفار، فهذه علامة على صحة القلب وسلامته. أما إذا شعرت أن هنا زي هناك، كله مثل بعضه، فكبر على قلبك أربعا لوفاته. والقسم الثاني من الهجرة وهي هجرة مستحبة، وهي الهجرة في طلب العلم. وأول من سن ذلك أنبياء الله لما هاجر موسى إلى الخضر عليهما السلام. ومن الصحابة أول من سنها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، لما سافر من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أنيس في الشام طلبا لحديث واحد، اشترى بعيرا ورحله، يعني وضع عليه رحلة، وذهب شهرا إلى عبد الله بن أنيس من أجل ماذا؟ حديث واحد. مع أن جابرا من المكثرين في الرواية، ولكن أراد ماذا؟ أراد علو السند، يأخذ الحديث من في من سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. علو في الهمة، همة عالية جدا، شهر من أجل حديث واحد رضي الله عنه وأرضاه. والهجرة الثالثة هي الهجرة من أجل المعاش والرزق، وهذه الهجرة جائزة، يجوز أن يهاجر من أجل الرزق من بلد المسلم إلى بلد المسلم سعيا وراء الرزق، هذه جائزة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أو امرأة ينكحها، يعني كمن هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تعلق قلبه بها وهي لا تريده، إذا جاء إلى بلادها فهي في بلاد الإسلام ومتعلق بها وقالت له: أنا لا أتزوجك في بلاد الكفر، فهاجر إلى بلاد الإسلام لأجل أن يتزوج هذه المرأة، فهل هذا له ثواب في الهجرة؟ ها؟ لا، ليس له ثواب في الهجرة، هو هاجر وظاهره الهجرة في سبيل الله، لكنه هاجر من أجل أن يتزوج هذه المرأة، فلا أجر له في هجرته، لأنه نيته لم تكن لله سبحانه وتعالى. مما يتعلق بهذا الحديث من الباحث الجهر بالنية، هل الجهر بالنية مشروع؟ كان تقول نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، وما تخريج قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لبيك حجا، أو الله في الأضحية اللهم إن هذا عن فلان وأهل بيته، وفي الهدي اللهم إن هذا عن فلان ابن فلان. إذا أراد الإنسان أن يذبح الأضحية يقول اللهم إن هذا عن مثلا عبد الملك وأهل بيته في الأضحية، أليس هذا جهرا بالنية؟ ها؟ وفي الحج يقول ماذا؟ اللهم لبيك حجا عن أبي، إذا كان قد حج عن نفسه، كما قال الرجل لبيك عن شبرمة كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أليس هذا جهرا بالنية أم أنه جهر بالنسك؟ هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هو جهر بمن تواه في قلبه من النسك، لأن الجهر بالنية بدعة ومخالف لمعنى النية وقصدها. فالنية معناها ماذا في اللغة؟ الإرادة والقصد. فلماذا تنطق بلسانك؟ الله أعلم بما في نيتك، لا داعي أن تقول. في بعض البلدان لابد أن يقول، خصوصا هذا عند متعصبة الأحناف، أظن قد يكون عندكم في كازاخستان أيضا، لابد أن يقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات لله تعالى، كذلك مثل هذا، بل هو هذا. كان عندنا هنا إلى فترة قريبة قبل أن يظهر المنهج السلفي هذا، نويت أن أصلي 4 ركعات لله تعالى خلف هذا الإمام، الله أكبر.
لسه
في بلدكم؟ ما فيش طلبة علم عندكم. كلما ظهر العلم ماتت البدعة، وكلما قل العلم ظهرت البدعة، هذا مقياس. إذا دخلت بلد رأيت البدعة منتشرة فاعلم أن العلم فيها ضعيف، أما إذا أزيلت البدع وقام مقامها السنة، مقامها السنة، فاعلم أن في هذا المكان العلم والخير. ولذلك إما أن تغير هذه البدع وإما أن تنصرف عنها، لأنك بعد فترة كل صلاة تسمع كل اللي في الصف واقف نويت أن أصلي 4 ركعات لله تعالى، أنت الوحيد اللي واقف بس يا نورلان مثلا، لأن أنت رايح مسافر الله يعينك، كل اللي في المسجد نويت أن أصلي، ممكن في الأول تغضب، بعد ذلك يصبح شيء إيه؟ خلاص تعبت، جلست 2 3 4 5 6 7 8 9 خلاص تعبت، ممكن تنكر في الأول، بعد ذلك لا تنكر، بل ربما لا تنكر بقلبك أصلا. وهذا يدل على يعني أهمية مسجد السنة. لذلك أدعو الله أيها الإخوة أن يحفظ علينا هذا المسجد. يعني بالأمس صلينا العشاء، الرجل واحنا بنصلي طف المراوح، كنا في حر شديد، المسجد الآن مفتوح لك ليل نهار من الفجر إلى ما بعد العشاء بساعة ولا نصف ساعة، ساعة نعمة. صل، اذكر الله، لا تغتب، لا تنم، لا تكثر الكلام وتثرثر بلا فائدة، حتى لو فرغت مع نفسك تأمل، تأمل في دينك، تأمل في السماء، تأمل في الأرض، تأمل في الزرع، تأمل في النبات، تفكر في آيات الله وتدبر آيات الله الكونية والقدرية. والله من أعظم النعم في هذا الزمان المسجد على السنة، نعمة عظيمة. نسأل الله جل وعلا بهذا العلم الذي نعلمه للناس وبأسمائه الحسنى أن يحفظ علينا هذا المسجد، لأن حولنا الله المستعان ربما يحوم الناس. فادعوا الله يا إخوة، ادعوا الله أن يحفظ علينا ذلك، هذه نعمة عظيمة لو سلبت منا ستشعرون بذلك. ادعوا الله أن يحفظ هذا المسجد ومساجد المسلمين، وأن يجعلها عامرة بالسنة، تشعر بالطمأنينة والسكينة والوقار في المسجد المقام على السنة، نعمة عظيمة جدا. لكن وما تدخل المسجد تسمع بقى البدع، ربما تسمع المنابر القسم بغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. فادعوا الله، اجتهدوا في الدعاء أن يحفظ الله سبحانه وتعالى علينا هذه النعمة وأن يرزقنا شكر نعمه علينا سبحانه وتعالى. نعم. يبقى إذن هذا تلفظ بالنسك وليس تلفظا بالنية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، أن هذا الحديث حديث عظيم والكلام حوله طويل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل الحديث الذي ذكرتم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة صحيح؟ ومن أخرجه وصححه؟ لعله لم يسمع الأخ جيدا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. حديث لا تنقطع الهجرة حتى نعم هذا صحيح في سنن أبي داود هذا الحديث. نعم صححه الشيخ الألباني. أين؟
في سنن أبي داود.
صحيح سنن أبي داود. نعم. أليس في أحاديث الهجرة دلالة على وجوبها مطلقا ولو تمكن من إظهار شعائر الدين؟ وهل يوجد من قال بهذا؟ نعم، قال علماؤنا بهذا أنها تجب على من لم يستطع إظهار شعائر الدين، أما إذا استطاع أن يظهرها فالأفضل أن يهاجر، لكن قد يكون في وجوده دعوة ونفع للناس ينفع الله سبحانه وتعالى به فلا تكون واجبة عليه، لكن على كل حال الهجرة أفضل من بقاء. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شيخنا، أحسن الله عليكم وثبتنا الله إياكم على دينه، وعليكم السلام. آمين. اليوم أصبح المسلم مقيدا بالقوانين والحدود والأوراق الشخصية، فهل يهاجر المسلم فرارا بدينه مع أنه لا سبيل له لا مش عارف إيه للإقامة في بلد الإسلام إقامة دائمة، أو لا يوجد له حتى الإقامة المؤقتة، فماذا يفعل وما حكم ذلك؟ هذا على الشبكة سعيد. يجتهد أن يهاجر، وما استطاع إلى ذلك سبيل، إذا لم يستطع نرجو أن يكون له عذر، لكن لا يكون العذر هو تعلقه بالدنيا، إنه عايش في بلد عيشة جيدة وسيأتي عند المسلمين يأكل أوراق الشجر. لا، كل أوراق الشجر، لن تموت إذا أكلت أوراق الشجر إن شاء الله، لكن إذا جلست في الكفار سيموت قلبك وهو أشرف ما في البدن، والحمد لله الرزق عند الله جل وعلا مضمون، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. وبعض الإخوة هنا صار غنيا أكثر مما كان في بلده وبدون تعب ومع جهد يسير. يقول: شيخانا نفع الله بكم وزادكم علما وثباتا على الحق، وأشهد الله أن يحبك في الله آمين، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. يقول: ما معنى تسعر به النار؟ يعني توقد عليه النار. أول من توقد عليه النار ومن أسماء النار السعير والعياذ بالله، هؤلاء الثلاث. كيف يعذب العالم قبل المشرك وهو أعظم الذنوب؟ لأنه استعمل العلم في أسوأ الأشياء، فباع دينه بدنياه، باع الذي هو أعلى بالذي هو أدنى والعياذ بالله. ونسأل الله أن يريك الحق ويرزقك اتباعه، ويريك الباطل ويرزقك اجتنابه، آمين وإياك. هذا الحديث الذي ذكرتم سبق هذا. نعم. يقول: أحسن الله عليكم وثبتكم، هل يصح آمين وإياك، هل يصح أن نقول التلفظ بالنية في العبادات بدعة إلا فيما جاء فيه النص مثل لبيك اللهم حجا، هل يصح أن نقول هكذا؟ لا، هذا ليس جهرا بالنية، وإنما هو جهر بالنسك، والنية لا يجهر بها مطلقا خلافا لما زعمه الشافعية من جواز الجهر بالنية، لا يجهر بالنية مطلقا، الله أعلم بالنوايا سبحانه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.